بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الزكاة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوا لذلك فإنهم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. تكلمنا هذا عن هذا الحديث، لكن بقي جمل لم نتكلم عليها فنتكلم عليها الآن إن شاء الله. استدل جمهور العلم بهذا الحديث وامثاله على ان ما زاد على الصلاه 5 انه تطوع. هذه مساله خلافيه مشهوره، هل يعني صلاه الكسوف هل واجبه ومستحبه؟ تحيه المسجد هل واجبه ومستحبه؟ وفي اشياء مختلفه، الوتر بعض العلماء راى الوجوب ومثل ركعتي الطواف ونحو ذلك، ولكن جمهور اهل العلم على ان ما زاد على 5 تطوع أخذا بهذا الحديث وأمثاله، مثل حديث ضماد رضي الله عنه لأنه أصرح قال 5 صلوات في يوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قالوا ما زاد على 5 فهو تطوع. وأقوى خلاف في صلاة الكسوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، قال فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه وإلى الصلاة، وهذا تخويف من الله تبارك وتعالى. وذلك ذهب بعض العلماء كأبي عوانة وأبي حنيفة إلى وجوب صلاة الخسوف، ولكن الجمهور على الاستحباب. ثم قال فإنهم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هنا لم يبين الآخذ، ولكنه مبين في قوله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن الذي المأمور بالأخذ هو الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ثم أولياء الأمور من بعده، فكان الخلفاء رضي الله عنهم يجمعون الزكاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها. لماذا يأخذها الإمام ولم تترك بين العبد وربه؟ لأن الإنسان قد يضعف عن أداء الزكاة، لأن هذه شعيرة عظيمة، ركن من أركان الإسلام، قرينة الصلاة في كتاب الله، وحق للفقراء، وهي ليست حق لواحد واثنين، لا، حق لجميع الفقراء، لجميع فقراء المسلمين، مئات الألوف يمكن يصلون ملايين. فلو منع الأغنياء اختل نظام الحياة، وهؤلاء الفقراء لم يجدوا من يسد حاجتهم. ولذلك كثرت النصوص في تأكيد أمر الزكاة والوعيد الشديد على منعها. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأخذها من الأموال الظاهرة، أما الأموال الخفية هذه بينه وبين الله، وأكثر أموال الناس ظاهرة مثل التجارة، تجار لهم محلات وبضائع، المزارعون لهم مزارع ظاهرة فيها زكاة في الحبوب والثمار. فكان عليه الصلاة وأصحاب المواشي كان عليه الصلاة والسلام يبعث السعاة فيجمعون الزكاة من أصحاب المواشي ومن أصحاب المزارع، يأخذون منهم الزكاة فتؤخذ من الأموال الظاهرة، وإذا دفعها المؤمن إلى ولي الأمر برئت ذمته مهما كان، وليس مسؤولا عن ولي الأمر هل يعطيها الفقراء المساكين أو لا يعطيها أو يأخذ بعضها أو كذا، هذا ليس إليه. إذا أتاه الساعي وطلب منه الزكاة فيجب عليه أن يدفعها إليه، فإذا قبضها منه برئت ذمته. ولذلك سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن بعض الأمراء قال إنهم يطعمون بها كلاب الصيد ويفعلون كذا وكذا، يشترون بها الخمور وكذا، قال ادفعها إليهم إذا جاءوك ادفع إليهم، لأن أصلا ما لك خيار، لا بد أن تدفعها إليه. فأبو بكر رضي الله عنه قاتل منع الزكاة، فإذا جاءك الساعي فادفعها إليه، وتبرى ذمتك بذلك سواء دفعها إلى الفقير أم لا. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على عدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر. هل في الحديث دليل على ذلك؟ تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يعني ظاهر الحديث يدل على ذلك لولا وجود معارض، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال خذ من أغنيائهم الصدقة ورد على فقرائهم. فقرائهم من؟ فقراء البلد، وهو أرسله إلى اليمن. لكن نقول ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة رضي الله عنه لما جاء يسأله قال أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. وثبت أيضا، يعني هذا الحديث فيه حديث عنك في الجزية، لكن هذا الحديث في الصدقة صريح، حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. إذن كيف نجمع؟ نقول الأصل أن الزكاة تؤخذ من أغنياء البلد وترد في فقرائهم، هذا الأصل، من أجل أن كل بلد يكتفي بما فيه من الأغنياء والفقراء، الأغنياء يعطون الفقراء فيكتفي البلد. النقل يجوز للحاجة أو لسبب، يعني كالحاجة الشديدة أو فيه زيادة، هذا البلد مثل أغنياءه كثير فقراءه قليل والزكاة تكفي الفقراء وتزيد، هذه لابد تنقل لأن الفقراء الآن اكتفوا، فيه زكاة زائدة صلي سنة ركعتين. فإذا في زكاة زائدة ما تدخر للسنة القادمة، يقال والله أعطينا الفقراء واكتفوا في زكاة زائدة، لا هذه تنقل إلى بلد آخر. إذن هذا سبب للنقل. والسبب الثاني وجود حاجة شديدة في بلد آخر، يعني مثل حروب ومجاعات ونحو ذلك، يجوز النقل لسد حاجة أولئك لأنه في حال ضرورة، يعني لو لم تدفع ضرورة ربما ماتوا بسبب الحروب وشدة الحاجة، مثل حال أهل اليمن وغيرهم في هذا الزمن، فعندهم حروب وعندهم فقر شديد وجوع، حتى قد يموت بعضهم شدة الجوع والفقر والمرض ونحو ذلك. إذن هذا سبب يجيز النقل لسد حاجة هؤلاء الذين عندهم مصائب وعندهم ظروف خاصة. وأيضا من المصلحة أو من أسباب جواز النقل أن يدفعها الإنسان لأقاربه الفقراء، يعني مثل المغتربين مثلا في هذا البلد ولهم أقارب في بلدهم، أقارب فقراء، ويجوز دفع الزكاة لهم لأنه ما بينهم توارث، فيجوز دفع الزكاة لهم، فيقول والله أقاربي أولى، لكن أقاربي في بلد آخر، فلا بأس أن يرسلها إلى أقاربه الفقراء، لكن لابد أن يكون ما في توارث بينهم. إذا كان في توارث ما يجوز دفع الزكاة إليهم، يجب عليه أن ينفق عليه من ماله إذا كان قادرا. إذن الأصل أنها لا تنقل، ودل حديث قبيص على جواز النقل، فيكون النقل لسبب من الأسباب التي سمعنا. فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني هذه قاعدة في الزكاة أنها لا تؤخذ من الجيد ولا من الردي، إنما تؤخذ من الوسط. إنسان عنده غنم وفيها الجيد يسوى 2000 ريال وفيه ضعيفة وهزيلة ما تساوي إلا 500 ريال مثلا، والوسط 1000، ما يؤخذ أم 2000 ولا تؤخذ أم 500، يؤخذ من الوسط. وإياك وكرائم أموالهم، لا يجوز للساعي أن يأخذ الأجود، يعني أحسن ما في الغنم سنا وسمنا وصفا مثلا، يعني لوصفها طيب، إنما يأخذ الوصف. كذلك في الزروع والثمار، الزروع والحبوب والثمار ما يأخذ الأحسن ولا العردة، يأخذ الوسط. مثل التمر في أنواع كثيرة يأخذ من الوسط. إذا صعب أن يخرج الزكاة من كل يعني صنف على حدة، يعني عنده أنواع مثلا سكري وبرحي وخلاص وكذا وكذا، وأنواع غالية وأنواع رخيصة، صعب أن يطلع الزكاة من كل جنس أو من كل نوع، على حدة، يجمع الأنواع ويقدر ويأخذ يطلع من الوسط، لا من الغالي ولا من الرخيص وإنما من الوسط. وإياك فإياك وكرائم أموال، كريمة هي الغالية الطيبة النفيسة، واتق دعوة المظلوم، هذه وصية للأمير لأنه مظنة الظلم، إن لم يتق الله تبارك وتعالى ويتخذ وزيرا صالحا، لأنه يحكم بين الناس فيكثر حكمه بينهم، وفي الزكاة وفي غيرها النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مثال على الظلم وهو أخذ الكريمة من الأموال، حذره من ذلك، قال وإياك وكرام الأموال واتقي دعوة الظلم. كيف يتقيها؟ بترك الظلم، لأنه إذا ظلم حلت عليه دعوة المظلوم، ولو تأخرت الإجابة لكن لابد أن تحل، لابد أن يصيبه تصيب دعوة المظلوم. فإن أراد الله سبحانه وتعالى أن يدخرها ادخرها للآخرة، لكن دعوة المظلوم في الغالب أنها تعجل، لكن قد تؤخر لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى من أجل أن يستمر هذا الشخص على الظلم عمره ليلقى الله وهو عليه ساخط، كما قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالظالم لو عجل الله له العقوبة لكل ظالم لما أملى له، هلك الظلمة سريعا، لكن هذا الظالم قدر الله أن يعيش أن يبقى في هذا الحكم وهذا الظلم 40 سنة أو أكثر، فلو عجل له دعوة المظلومين هلك قبل ذلك. والله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة المظلومين ولكن يؤخرها لحكمة يريدها تبارك وتعالى، ثم يقتصون منه يوم القيامة. قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لأنه بعض الناس قد يقع في يعني شك وتردد في إذا قرأ مثل هذه الأحاديث، قال فيه ظلمة كثير، الناس يدعون عليهم الليل والنهار وهم في صحة وعافية ولا يزدادون إلا طغيانا وصحة وعافية وأموال وأولاد، ويعيشون سنين طويلة 20 سنة 30 سنة 40 سنة. فرعون على سبيل المثال الذي يقول أنا ربكم الأعلى كم عاش، يقولون ذكر العلماء في التفسير أنه عاش 40 سنة بعد المناظرة التي كانت بين السحرة وبين موسى عليه السلام، وهزم السحرة وانقلبوا صاغرين وآمنوا، وبقي موسى عليه السلام بعد تلك المناظرة 40 سنة، أرسل الله عليه فيهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. فالله سبحانه وتعالى يقول وأملي لهم إن كيدي متين، نحن نستكثر 40 سنة لشخص ظالم ولكن عند الله ولا شيء. الله عز وجل يقول وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يوم واحد عند الله كألف سنة مما نعد. إذا لو عاش ظالم 1000 سنة كأن يوم، هي يوم عند الله تبارك وتعالى. إذا الزمن الطويل عندنا هذا لا شيء عند الله تبارك وتعالى، ومقارنة بالآخرة هذا الظالم عاش 40 سنة وهو يقتل ويفجر ويظلم ويأكل الأموال بالباطل، ثم مات بعد 40-50 سنة، كم سيعذب؟ كم سيبقى في النار إذا كان كافرا مع ظلمه؟ سيخلد في النار. إذا ماذا تأتي 40 سنة مقابل الخلود في النار؟ فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم، فلا ينبغي الإنسان أن يعجل. لا مانع المظلوم يجوز له أن يدعو، إن شاء دعا وهذا عدل، وإن شاء غفر وهذا فضل، الخيار له، له أن يغفر وهذا أفضل، وله أن يدعو وهذا جائز، لكن لا يجوز له أن يستعجل وقوع العقوبة على الظالم، هذا يكل أمره إلى الله، أنت مالك شأن، أنت دعوت يعني طلبت حقك وهنا تقف، وليس لك أن تحكم على الله تبارك وتعالى لماذا لم يعجل العقوبة. أنا دعوت من 1 أو 2 أو 5 سنين و10 سنين على هذا الظالم ولا أرى عقوبة حلت به. الأمر بيد الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء. ثم ذكر حديث ثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة من الفضة. سبق الكلام على هذه الجملة: ولا فيما دون خمس ذود صدقة، يعني خمس من الإبل، يعني يبدأ نصاب الإبل من خمس، خمس فيها شاة إلى عشر، إذا بلغت عشر فيها شاتين، ثم كل خمس شات إلى أن تبلغ 25، ثم فيها بنت بخاض إلى 36، فيها بنت لبون إلى آخر ما ورد في حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري. قال: ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا في الحبوب والثمار، والوسق كما هو معلوم 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، فنضرب 5 × 60 300، يعني نصاب الحبوب والثمار كم؟ 300 صاع. نضرب 5 أوسق في 60، لأن الوسق 60 صاعا، 5 × 60 300. إذن متى تجب الزكاة على صاحب مثلا مزرعة عنده نخل؟ متى تجب الزكاة؟ إذا كان عنده 300 صاع فأكثر وجبت عليه الزكاة، إذا كان دون 300 ليس عليه شيء. كيف يعرف وهو يريد أن يأكل رطبا؟ نقول تخرص، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث من يخرص النخيل، يأتي الخارص ويقدر، يدور على المزرعة ويقدر في هذه النخلة كذا وفي هذه كذا، تقدير للمصلحة، لأن الزكاة تؤخذ من التمر، وهذا الآن عنده رطب، لو قيل له لا تأكل ولا تبع حتى تتمر ثم تكيل ثم تخرج الزكاة، صار عليه ضرر، معناه أنه لا يستطيع أن يتصرف في تمره أو في ثمرته ما دامت رطبا، وهذا في ضرر عليه، يريد أن يأكل من الرطب، يريد أن يجني ويبيع ويهدي ويتصرف، فيتخرص يقول الخارص عليك 1000 صاع، خلاص يتركه، وإذا جاء وقت أتمرت هذه المزرعة يأتي يأخذ ما وجب تمرا. إذن تخرص ثم تأخذ الزكاة بعد أن تصير تمرا، لأنه لا يجوز إخراج الرطب في الزكاة، تخرج تمرا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.